وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن الفتوى وعن أحكامها، وسبق أن تحدثنا أنه لا بد للفتوى من الحكم الكلي، فلا بد من إعداده، ولا بد من تأصيله، ولا بد من تفسيره، كما أنه لا بد للفتوى أيضا من واقعة الفتوى ممثلة في سؤال المفتي، وهذه في سؤال المستفتي، وهذه الفتوى بل هذه الواقعة للفتوى لا بد أيضا من تنقيحها، لأن المستفتي حينما يذكر وقائع الفتوى يذكر كلاما ووقائع كثيرة، منها ما له تعلق بالحكم ومنها ما لا تعلق له بالحكم، كما أنه قد يترك بعض الأوصاف المتعلقة بالحكم، فهنا يقع أو تقع الوظيفة الإيجابية على المفتي بتنقيح هذه الوقائع، فيستبعد طرديها مما لا صلة له بالحكم، ويسأل عن ويبقي مؤثرها، كما يسأل المستفتي عما يتركه من أوصاف مؤثرة متعلقة بالحكم، حتى تكتمل صورة الواقعة مهذبة مرتبة كأنه لم يذكر في السؤال سواها. وهنا أيضا لا بد أيضا من تفسير وقائع الفتوى مما يرد في لسان المستفتي، سواء كان ذلك مشافهة أو في رقعته وورقته التي يقدمها. ومن هنا ذكر العلماء أن من آداب المفتي أن يكون ملما بلهجات وأعراف البلد التي يفتي فيها. ثم لا بد أيضا من عنصر ثالث حتى تتم الفتوى مطابقة للواقع وملائمة له، وهذا العنصر الثالث قلنا أنه عناصر أو أصول تنزيل الوقائع على الأحكام في الفتية، وقد ذكرناها في الدرس القريب، وهي النظر في المآلات ومراعاة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع ومراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص ومراعاة الضرورات والحاجات ودرء الحدود والقصاص بالشبهات. فهو لا يكفي في تقرير الفتوى الإحاطة بالحكم من إعداده وتأصيله وتفسيره، ولا يكتفى أيضا بالواقع من جهة تنقيحها وتفسيرها، بل لا بد أيضا عند إصدار الفتوى من مراعاة هذه الأصول التي ذكرتها، لأن هذه الأصول هي أصول موائمة، يعني يلحظها المستفتي عند تنزيل الحكم على واقعة الفتية، وبوساطتها يهتدي إلى إما تقرير مطابقة الحكم لواقعة الفتية، وإما أنه يحتاج إلى إضافة قيد أو حذف قيد ليطابق هذه الواقعة، كما أن الإلمام بهذه الأصول مما يعين على تفسير الأحكام وتفسير الوقائع. وهنا نتحدث، وقد الوقت أصبح يدركنا لأن هذه الليلة هي آخر يوم في هذه الدروس، نتكلم في ذلك عن توصيف واقعة الفتوى وعن مراحل إصدار الفتوى وعن صيغة الفتوى وعن الفتوى بخلاف الباطن وعن الرجوع عن الفتوى وعن آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع وعلى أثر الفتوى أيضا في تأكيد وسطية الأمة. فنرجو الله عز وجل أن يسهل لندرك هذه العناصر ولو على سبيل الإيجاز. ونبدأ بتوصيف واقعة الفتوى، وهو أمر من الأهمية بمكان، ويطلق ويراد به تحلية الواقعة، واقعة الفتوى بالأوصاف المقررة في الحكم في معرفات الحكم الكلي، مما يبين حقيقة الواقعة من الجهة من الناحية الشرعية، وذلك بعد اكتمال النظر فيها وقبل إصدار الفتوى. وأقرب ما يقرب ذلك هو المثال، يعني إذا عرض مثلا على المستفتي مثلا ما يذكره بعض المستفتين من أنه يلبس على قدميه شيئا يبين منه مقدمة القدم ويبين منه أيضا العقب، فيسأل عن جواز المسح عليه فهل يجوز ذلك أو لا. وحتى ننطلق إلى تقرير الحكم على مثل هذا التصور أو هذه الواقعة، لابد أن نتصور أيضا من أي قبيل هي. هل هي مثلا من المسح على الخفين، أو أنها من المسح على الجبيرة، وما ذلك إلا لتشابه الصور والعلاقة القوية بينها واختلافها في كثير من فروعها. فهذا الذي بانت منه مقدمة القدم وبان منه عقب القدم لا يسمى هذا جوربا، وإنما هو جبيرة. والسائل يسأل هل يجوز له المسح عليه لأنه يلبسه لأنه مصاب في قدمه ويلزم ملازمته في لبسه على قدمه، فهذا هل هو من قبيل مسح الخفين أو من قبيل مسح على الجبيرة؟ يتضح أنه ليس من الخف، لأن الخف يشترط فيه أن يكون ساترا لجميع القدم كلها بما في ذلك يستر الكعبين، هذا من قبيل الجبيرة. قول المفتي بأن هذا من قبيل الجبيرة، هذا هو التوصيف الذي نعنيه ونحتاجه في كل واقعة فتية، لكن بعض الوقائع تكون من ظهورها واتضاحها لا نحتاج في معاناة للالتفات عليه، ولكن حينما تتشابه الحقائق والصور ويكثر فيها تعدد الصور ويكون لكل صورة حكمها، نحتاج إلى أن نميز بين هذه الصور بإضفاء الأوصاف المقررة فقها عليها بالحال الذي يطابق الواقع ونميزها، وبالتالي إذا ميزناها نستطيع أن ننتقل إلى تقرير حكمها. مثل ذلك مثلا القتل يأتي على ثلاثة أنواع: القتل العمد والقتل الخطأ والقتل شبه العمد، ولكل واحد أوصاف مقررة وأحكام أيضا مقررة. على سبيل المثال القتل العمد يجب فيه القصاص إذا طالب أولياء الدم ولم يرضوا بالدية لا كفارة فيه، وأما القتل الخطأ فليس فيه قصاص وعلى صاحبه الكفارة. حينما تشتبه الصور المفتي لا يستطيع أن يذهب إلى أن يقرر هذا الشخص السائل عن كفارة يجب عليه كفارة أو لا حتى يتحقق من وصف هذا القتل، هل هو عمد فلا تجب فيه الكفارة أو هو خطأ فتجب فيه الكفارة، وهذا معنى قولنا توصيف الوقائع، وهذا يعني أننا نحلي الواقعة اللي هي واقعة السؤال ونسبغ عليها الأوصاف المقررة في الحكم، في معرفات الحكم، مما يبين حقيقتها الشرعية. ذلك أن الحكم الكلي المقرر وعند الأصوليين هو ينقسم إلى حكم وضعي وحكم تكليفي. حكم تكليفي حلال حرام مباح مستحب مكروه إلى آخره، وحكم وضعي يتجلى في السبب والشرط وعدم المانع. والسبب هو عبارة عن الواقعة، والشرط هو الشروط التي تضفى على هذا الحكم، كما نقول أنه يجب القصاص في القتل العمد إذا تحققت فيه الشروط كذا وكذا وكذا، وهذا هو المراد بها. عدم المانع أيضا عدم المانع الذي يؤدي إلى عمل هذا الحكم، مثلا في القصاص إذا كان هناك ولادة بين المطالب بالقصاص وبين الجاني، فإنه لا قصاص في هذه الحال، وإن ثبت القصاص وانطبقت شروطه ولكن وجد المانع فمنع من تأثير الحكم. العمل في توصيف الواقعة يعمل في حدود ومنطقة المعرفات، فهي تعرفك بأن هذا الحكم أو هذه الواقعة من قبل بل من قبيل القتل الخطأ أو القتل العمد على نحو ما شرحنا. وهذا التوصيف مما يعين المفتي بالاهتداء إلى ليست في الواقعة واقعة الفتية، فيقل خطأه ويسلم من الاضطراب كما يسلم من الحدس والتخمين في الأحكام عندما تتشابه عليه الصور وتشتبه عليه الوقائع. وهو في ذلك كالطبيب إذا عرف المرض سهل عليه معرفة العلاج ومعرفة الدواء، وأما إذا جهل المرض لم يعرف العلاج، ولو قرره من دون أن يعرف حقيقة المرض كان تقريره للعلاج حدسا وتخمينا. فلا بد المفتي من توصيف واقعة الفتية قبل الحكم عليها، سواء أعلن ذلك فقال أن هذا من قبيل قتل العمد أو قتل الخطأ على نحو ما وصفنا، أو لم يعرفه. المهم أنه يقرره ويبني عليه الحكم، والإخلال بذلك قد يؤدي إلى أن تعطى الواقعة حكم غير حكمها، بخاصة حينما تشتبه الصور والوقائع، ويكون لكل صورة ولكل حالة حكم يختلف عن الأخرى على نحو ما ذكرنا. ومما أنبه إليه وأذكر به أن هناك تشابه أو علاقة قوية بين تنزيل الأحكام على الوقائع وبين توصيفها، فقد يطلق أحدهم على الآخر، ولكن إذا اجتمع فإن تنزيل الحكم على الواقع يعني إعطاء الواقعة الحكم التكليفي حلال حرام مباح جائز غير جائز، والتوصيف هو بيان حقيقتها، مثل ما قلنا هذا القتل قتل خطأ أو قتل عمد، هذا الممسوح عليه المسؤول عنه في واقعة الفتية على النحو الذي ذكرنا، من لبس شيئا على قدمه هل هذا من قبيل الجبيرة ولا من قبيل الجورب، فهذا هو حقيقة، هذه حقيقة التوصيف. وأما التنزيل فإعطاء الحكم حلال حرام إلى آخره. ومما أحب أن أنبه عليه حتى لا تتشتت الأذهان أن التوصيف يقود إلى التنزيل، لأنه إذا بينت حقيقتها قاد كذلك إلى إعطاء الحكم عليها، كما أن تنزيل الحكم على الواقعة لا بد أن يمر بمرحلة التوصيف، ويسمى أحيانا يطلق عليه التكييف أو تكييف واقعة الفتيا. مراحل إصدار الفتوى: المفتي وهو يفتي في الواقعة لا شك أنه يمر بعدة مراحل، تبدأ بسماع الفتيا من المستفتي وتنتهي بالإفتاء فيها، ولكنه بين ذلك أيضا مراحل. فأول هذه المراحل سماع الاستفتاء شفاها أو من قراءته من رقعة أو ورقة الاستفتاء، الثاني تنقيح الوقائع وإثبات مؤثرها واستبعاد طرديها، والثالث تأمل الوقائع ودراستها وتوصيفها وتنزيل حكم عليها، والرابع فحص هذا التنزيل، والخامس إصدار الفتوى. إذن الفتوى تمر بخمس مراحل: أولها سماع الاستفتاء شفاها أو قراءته من رقعة الاستفتاء، وهذا يتجلى فيما يذكره المستفتي من وقائع يعرضها على المفتي سواء كان ذلك شفاها أو كتبها في ورقة، وهذا هو الدور الإيجابي الذي يقع على كاهل المستفتي أن يقدم واقعة الاستفتاء. وإذا سكت عن شيء من الأوصاف المؤثرة فإن المفتي يستفسر منه عن هذه الأوصاف، وعلى المفتي في هذه المرحلة أن يلحظ هل بين المستفتي طلبه في الاستفتاء، لأن الحكم أحيانا يكون له عدة آثار، كمثلا من يستفتي عن واقعة القتل العمد، القتل العمد يعني ما يكفي يقول والله فلان قتل أخي أو ابني أو والدي ويسكت، المفتي ماذا لا يفهم ماذا يريد، هل هو يسأل عن الطلب القصاص ولا يسأل عن الكفارة ولا يسأل عن حكم الدية وماذا فلا بد من تحديد الطلب في الاستفتاء، فعلى المستفتي أن يلحظ أن يبين طلبه في فتواه التي يقدمها إلى المفتي. المرحلة الثانية تنقيح الوقائع وإثبات مؤثرها ومؤثرها واستبعاد طرديها، وتنقيح الوقائع تكلمنا عنه، ولما يتلقى المفتي واقعة الفتية فعليه أن ينقح الوقائع ليتعرف على مؤثرها فيبقيه، وعلى طرديها فيلغى ويستبعد لأنه لا أثر له في الحكم. كذلك إذا سكت المستفتي عن بعض الأوصاف المؤثرة فإنه يسأله عنها على نحو ما مر بيانه في هذا اليوم. المرحلة الثالثة تأمل الوقائع ودراستها وتوصيفها وتنزيل الحكم عليها، وتأملها ودراستها تقليب النظر في هذه وقائع الاستفتاء والبحث عن الحكم الملاقي لها، ويتم هذا بأيضا دراسة إعداد الحكم وتأصيله وتفسيره في هذه المرحلة. كذلك توصيف الواقعة على نحو ما ذكرنا بتنزيلها على تنزيل الأوصاف على وقائع الفتية، ومن ثم أيضا تنزيل الحكم تنزيلا نهائيا على هذه الواقعة بإعطائها الحكم التكليفي من حظر أو إباحة أو استحباب أو كراهة أو إلى آخر ما يرد في من احتمالات في الحكم الكلي تعطى أحدها من الحكم الملاقي لها. والمرحلة الرابعة قبل أن ينطق المفتي بالفتوى فإنه لا بد من فحص هذا التوصيف والتنزيل الذي أجراه، والفحص يكون بعملية استرجاع تلك الخطوات التي سبقت في دراسة سبقت في تنقيح الوقائع وفي دراستها في إعداد الحكم الكلي، تأصيله، تفسيره، الواقعة، تنقيحها، تفسيرها أيضا، التوصيف هل هو سليم إلى آخره، وتنزيل الحكم على هذه الواقعة ومراعاة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع التي مر ذكرها، النظر في المآلات، مراعاة الفروق الفردية، مراعاة مقاصد الشريعة، حكمة التشريع، مراعاة الحاجات والضرورات، مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات، يستعرض هذه الأصول أيضا. ثم إذا تحرر له هذا تماما فإنه يصل إلى المرحلة الثالثة، يطمئن إلى أن الحكم الذي أجراه صحيح، وإذا احتاج إلى تعديل عدله، أو احتاج إلى عدول عنه بعد هذا الفحص والمراجعة فإنه يعدل عنه. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة إصدار الفتوى بعد فحصها وبعد مراجعتها على نحو ما سلف ذكره، ويعلن المفتي ذلك للمستفتي ويبلغه بالفتية بصيغة وبعبارة شرعية مناسبة ملاقية. وسوف نأتي إن شاء الله في العنصر التالي إلى صيغة الفتوى. قد أقرأ في يعني أذهان بعض السامعين يقول يعني عقدت الفتية، صارت الفتية عملية صعبة يعني، وهذه في فترة التدريب والملاحظة، وفي فترة التدريب والابتداء لابد أن يلحظها كل مفتي حتى يترتب ذهنه، ومع التمرين والتجربة والخبرة يتكون في ذهنه ملكة قارة قادرة بحيث يهتدي إلى الحكم وإلى تنزيله وإلى توصيف الواقع به وتنزيله عليها من دون عناء ومشقة. لكن لا بد من استصحاب هذه الأصول لتعرفه على الطريق الصحيح للفتية. أرجو أن يكون ذلك واضحا، يعني هذا الخطوات التي رسمناها وبيناها هي تهيئ ذهن المبتدي وفي الفتية وتهذبه وتوجهه إلى طريق الفتية الصحيحة، بحيث أنه إذا علم هذه الأصول وهذه المراحل مع الترقي في العلم والخبرة والتجربة في الفتية تجري على ذهنه، بحيث يتكون لديه ملكة قارة قادرة للاهتداء إلى الأحكام وإلى تفسيرها وإلى تنقيح الوقائع وتفسيرها وإلى مراعاة أصولها، ومن ثم إلى توصيف الواقع وإلى تنزيل الحكم عليها من غير عناء ومشقة. وقد يكون هناك حتى للمنتهي بعض مفردات الوقائع التي يصعب النظر فيها، فيستعين بمثل هذه الأصول ويقف عندها مليا ويقلب النظر فيها المرة والمرتين والثلاث والأربع، ويراجع مثل هذه الأصول مراجعة دقيقة حتى يكون ذلك معينا له للاهتداء على الحكم وتنزيله على واقعة الفتية، وتكون الفتية ملاقية ومطابقة لمراد الشارع إن شاء الله من إعلان الحكم المعبر عن الحقيقة الشرعية. صيغة الفتوى والمراد بصيغة الفتوى هو ما يصدر من المفتي من ألفاظ يقرر بها الجواب على السؤال، فهو ما صدر من المفتي دالا على إجابة السائل على استفتائه عن واقعة معينة، فهي ما صدر من المفتي مبينا لحكم المسألة، سواء كان ذلك بحظر أو إباحة أو أمر أو صحة أو بطلان. وهذه الصيغة لها يعني وسائل، قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون بالإشارة وقد تكون باللفظ والعبارة وقد تكون أيضا بالكتابة وبالخط. ونركز على الصيغ التي تؤدى باللفظ أو بالكتابة، لأن المشافهة هي الأصل، والكتابة أيضا هي أحد اللسانين وحسنها أحد البيانين. شروط صيغة الفتوى شفهية أو كتابية لابد أن تراعى فيها صيغة الفتوى، لابد أن تراعى في صيغة الفتوى الشروط الآتية: أولا أن تكون محررة ملاقية للسؤال والطلب فيه، محررة مرتبة بعبارات موجزة كما سوف يأتي، وذلك بأن تكون الفتية بصيغة ملاقية للسؤال والطلب فيه، مزيلة للإلباس، ينتقي لذلك العبارات الدالة على المراد، فلا يترك المفتي الجواب على السؤال ويجيب بما لم يسأل عنه المستفتي، فإن ذلك إنما يكون مضللا له ما لم تقتضي الحال ذلك، وينبه السائل عليه خاصة إذا كان السائل مما يخفى عليه مثل ذلك. وكذا لا يجيبه بجواب عام لا يعرف انطباقه على الواقع محل السؤال، فإن ذلك من الحيدة عن الجواب وهو مجانب للصواب. كان يسأل إنسان مثلا عن مسألة فرضية، مات ميت عن أمه وعن أبيه وله جمع من الإخوة، فيقول له المفتي: والله تقسم على كتاب الله. بس هذا الجواب. طيب هو جاء يريد القسم على كتاب الله، أنت ما زدت إلا حيرة، ولكن تقول للأم مثلا السدس لوجود جمع من الإخوة والباقي للأب، وهكذا تبين له الفروض التي يستحق بها الوارثون الإرث. وأما أن تحيله إلى عبارة مجملة لا يهتدي لتطبيق الحكم عليها، فذلك كما يقول العلماء حيدة عن الجواب. وكذا إذا كان للمسألة شروط وتفاصيل فإنه يبينها، ويبين منها الشروط والتفاصيل القريبة دون ما بعد، فالمتعين على المفتي ذكر الشروط والتفاصيل القريبة دون ما بعد منها. لو سئل عن المفتي هل المطلقة من رجعة، طبعا يذكر يعني لها رجعة إذا كانت لم يدخل بها ولم تطلق ثلاثا فإنها لا تحل إذا طلق ثلاثا إلا بعد زوج آخر، وإذا كانت أيضا طلقها قبل الدخول فإنه لا رجعة لها، ويذكر عدم انقضاء عدتها ونحو ذلك ما دامت في العدة، ولا يلزمها أن يذكر الشروط والقيود والاحتمالات البعيدة، وهكذا دائما يذكر ما قرب من الأحكام والشروط دون ما بعد. ولو أن المفتي أصبح يذكر كل ما قرب من الشروط والقيود والأحكام لصارت الفتية في سفر كبير، ولا أجهدت المفتي في الإجابة، ولضاع وقت السائل في قراءتها وتأملها، وربما عجز العامي عن الوقوف على المقصود منها. ومن تحرير الفتوى أيضا الجزم فيها بالقول الراجح عند الخلاف، وعدم تحيير السائل أو إلقائه في العماية، وكذلك لا يحكي الخلاف ليشوش على العامة، وهذا مما ذكره الإمام القرافي، فقال: لا ينبغي للمفتي أن يحكي خلافا في المسألة لئلا يشوش على المستفتي فلا يدري بأي القولين يأخذ. وربما يعني بعضهم ذكر قال هذه المسألة فيها خلاف وسكت، وبعضهم ربما تأول وقال يعني حتى ما أخرج من العهدة لا أتذمم هذا الشخص، ولكن كل هذا لا شك أنه حيدة عن الجواب وعن غرض الفتوى، ولا وجه لهذا التأويل، لأن مثل هذا لم يأتي بالمطلوب ولم يخلص السائل من عمايته، بل حاصل ذلك أنه لم يفته بشيء، بل حاصل ذلك أنه أوقعه في الحيرة. وهكذا لو اشتملت الفتوى على صور وأحوال مختلفة وكل صورة لها حكم، لا بد من بيان حكم كل صورة. ولو أنه عرف بعض أحكام الصور ولم يعرف بعض أحكام الصور أجابه: الصورة الفلانية كذا والصورة الفلانية كذا، وأما الثالثة فلا زالت عندي تحتاج إلى تأمل، وهكذا. من تحرير أيضا الفتوى أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي ما يقتضي تقييد الفتية مما يمنع المستفتي من الاسترسال وراء داعية هواه ومداخل الشيطان عليه أن يقيدها بالقيود اللازمة لذلك حتى يمنع من المستفتي إعمال هذه الفتوى للتشهي ولغير ذلك من الوجوه الممنوعة شرعا. الثاني من شروط صيغة الفتوى أن تكون الفتوى مختصرة، وهذا هو الأصل فيها، فعلى المفتي صياغة الفتوى بألفاظ موجزة وكلمات قليلة بما يؤدي الغرض ويبين المراد، فيختار من الألفاظ والأساليب ما يؤدي إلى ذلك مجتنبا تكرار الألفاظ والعبارات وكأنما يعد كلامه عدا، فالبلاغة في الإيجاز كما تقول العرب. وإذا اقتضت الحال الإطالة والتفصيل للإيضاح ساغ ذلك بل تعين. ولهذا نأتي إلى الشرط الثالث، أن تكون واضحا، تكون الصيغة مع وجازتها واضحة. ما ليس معنى الإيجاز أن تعطيه فتوى معماه، لا، إيجاز مع وضوح، وإذا احتاجت إلى زيادة بيان خارج عن الوضع أيضا تعطى زيادة البيان اللائق بها. وإذا ونعني بوضوح الفتوى بأن تكون صياغة الفتوى واضحة تؤدى بأسلوب يفهمه السائل مما يبين المراد ويقطع الإيراد، فيجمع بين الإيجاز والوضوح وزيادة البيان عند الاقتضاء. ومن التنبيه إلى ما ومن إيضاح الفتوى التنبيه على ما يرفع الوهم، إذا كان يخشى المفتي أن المستفتي يقع من وهم فيما لو أطلق له العبارة يزيدها إيضاحا فينبه على وجه الاحتراز مما يدخل إليه الوهم فيه على خلاف الصواب. لا شك أن هذا أمر متعين على المفتي. ومن أيضا إيضاح الفتوى صيغة الفتوى تفصيلها عند الاقتضاء وإطالتها عند الحاجة، متى كان الاستفتاء في واقعة عظيمة تتعلق بمهام الدين وبمصالح المسلمين فيحسن من المفتي الإسهاب في القول وكثرة البيانات والمبالغة في إيضاح الحق بالعبارات السريعة الفهم والتهويل على المخالف والحظ على المبادرة لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. ويحسن هنا بسط الفتوى في هذه المواطن وذكر الأدلة الحاسة على تلك المصالح الشريفة وإظهار النكير في الفتي على ملابسة المنكرات المجمع على تحريمها وعلى قبحها. وهكذا أيضا إذا من صور إيضاح الفتوى إذا احتملت صورا عديدة أن يبين لكل صورة حكمها. الشرط الرابع لصيغة الفتوى أن تكون صيغة الفتوى أيضا، ونحن نتحدث عن صيغة مكتوبة أو المتكلم بها شفهي ونركز على الصيغة المكتوبة، أن تؤدى بلغة عربية وفقهية. فإذا مفتي عليه إحكام صياغة فتواه ملتزما في ذلك باللغة العربية بأسلوبها ونحوها وبالإصطلاحات الشرعية. ولذلك يقول ابن الصلاح وتكون عبارته يعني المفتي صحيحة بحيث يفهمها العامة ولا تزدريها الخاصة. وأحسن ما عبر به المفتي في فتواه ما اقتبسه من نص الكتاب والسنة، فإنه يتضمن الحكم والدليل. كأن يسأل مثلا رجل، يسأل المفتي عن رجل مات وخلف 3 بنات و4 أبناء، فيقول يجيبه فما لكل واحد منهما، فيجيبه بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا فيه إيجاز وبلاغة وبيان واستدلال لأنه مقتبس من نص كتاب الله عز وجل. وقد كان هذا المسلك هو منهج الصحابة ومنهج التابعين وهذا كله نقول إذا كان السائل عربيا والمفتي كذلك، وإلا أجاب المفتي السائل بلغته إذا كان المفتي يحسنها، وإلا اتخذ مترجما بينه يترجم بينه وبين المستفتي، مع الالتزام بأن تكون الفتوى محررة ومختصرة وواضحة، وليس هناك ما يحضر إلا أن تكون الفتوى باللغة العربية. لو كان المفتي يتكلم لو كان المستفتي لا يحسن اللغة العربية والمفتي يحسن لغة المستفتي فيجيبه باللغة التي يحسنها المستفتي. نصل بعد ذلك إلى الفتوى بخلاف الباطن، والمراد بها أنه قد يظهر المستفتي أمرا ما ويبطن حقيقته الصحيحة، فهل يحل له ذلك، وهل يحل له الأمر المستفتى فيه؟ هذا محل البحث والنظر. فالأصل مطابقة باطن الحال لظاهر في الفتوى، أن يستفتي المستفتي صادقا من قلبه ويقوم بعرض الواقعة كما هي مبينا ذلك غير مخف شيئا من أوصافها المؤثرة فيها، ثم يجيبه المفتي على وفق هذه الحال. لكن الذي قد يحصل أحيانا أن المستفتي قد يأتي بمسألة ويصورها بخلاف الواقع حيلة، إما لاستحلال فرج كما في بعض الناس مما لا خلاق ولا ذمة لهم، قد يقعون في الطلاق ثم يأتي يصور بعض ألفاظه أو أحواله، يصور بعض أحواله أو بعض ألفاظه بخلاف الواقع ويخفي بعضا منها رجاء أن يحل له المفتي هذه المرأة التي هو حرمها على نفسه بهذا الطلاق. أو لاستحلال مال يكون بينه وبين إنسان معاملة ووقع بينهما شيء من خلاف، فيأتي يصور الواقع بخلاف الحال حتى يحل له هذا المال، أو حتى لو لم يكن في خصومة في معاملة أو في غيرها يصور الحال الواقع المستفتى عنها بخلاف الواقع رجاء أن يفتيه المفتي بما يحل ذلك له. فهؤلاء لا شك أولا أن المستفتي آثم، المستفتي آثم بهذه الفعلة ولا يحل له أن يفعل ذلك. الأمر الثاني أن المفتي إذا أفتاه على طبق ما عرضه من وقائع مع أن حقيقة الأمر بخلافه، فإن ذلك لا يحل له ما، فإن فتوى المفتي لا تحل له الأمر في حقيقته وفي باطن أمره، وذلك لا شك محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسائل الحلف وفي مسائل أيضا الدعاوى: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدع، يعني إذا كان صادقا فليأخذها، وإذا كان كاذبا ليدعها. لا، حكم الحاكم لا يحل الشيء باطن، وكذا إفتاء المفتي لا يحل له باطن الشيء مع أن حقيقته تخالف ذلك. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها للناس أن حكمه لا يغير من الحقيقة شيئا، فلا شك أن غيره من المفتين أولى. فلا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إن كان يعلم أن الأمر بخلاف ذلك في الباطن. ومما يدخل في ذلك في صور التحيل الظاهر التي سمعتم وتغيير الحقائق مما يدخل في حكمها في المنع، إذا شك المستفتي في الواقع أو جهل به وحكاه بغير علم، يأتي يلفق من الحقائق ما يعلمه وما يجهله، حتى الحقائق لما يعرفها يهجم ويقول أنها وقعت على كيت 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 كيت، وهو وهو لا يعلم، هذا من الكذب أيضا. وإذا علم أن المفتي يجهل مثل هذه الأمور فإنه لا يجوز له أن بل لا يحل له الأمر أو الفتية هذا الأمر، وقد يفعله بعض الناس أو يفعله أو علم مثلا لو علم بعض الناس أن المفتي سوف يحابيه، أو أن المفتي يدخل في ذلك أيضا أن المفتي لا يتقيد بالأصول للفتية، يدور والله اللي يسهل عليه أو يعني راعي في الفتوى كما يزعم، ويعرف أهل الفضل والتحقيق والفتية ولكن يجتنبهم ويذهب يستفتي من رعاع الناس عسى أن يجد ما يفتيه بما يطابق هواه. وكذا لو علم من أن فلانا من الناس يفتي بالحيل المحرمة أو بالرخص المخالفة للكتاب والسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بقوله وفتواه وسكون النفس إليها، فيعلم أن فلانا يطابق هواه فيما يسأل عنه فيذهب يقصده في الفتية ما أنه يعرف أن هناك من هم من أهل الفضل والتحقيق والعلم من يمنعون هذه المسألة، ولكنه لا يريد المنع، يريد أن شيء يعني يحلل أو يرخص له الأمر كما يزعم، ولا شك أن هذا على خطر عظيم. والخلاصة أن الفتوى على محل الإفتاء من الوقاع حسب وقائعها التي حكاها المستفتي، ولكن حقيقة أمرها من ناحية الحظر والإباحة تتبع صحة وقائعها، والمستفتي أدرى بما صدر منه إن كان حقا أو باطلا، ولا يحل له لا تحل له فتوى المفتي حقيقة الأمر والحال إذا كان بخلاف ما استفتاه بخلاف ما استفتى عنه المفتي. أيضا نتناول هنا الرجوع عن الفتوى، وهذا يعني أنه قد يقع هناك خطأ أو خلل في الفتوى، وفي هذه الحال يجب الرجوع عنها متى ما حصل خطأ في الفتوى. معنى الرجوع عن الفتوى رد الفتوى وترك العمل بها متى ما بانت خطأ، وهذا أمر مشروع ومقرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعنى ذلك في ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود باطل غير معتد، باطل غير معتد. ويدخل في ذلك إذا بانت الفتوى خطأ فإنها تكون باطلة مردودة، فدل ذلك على مشروعية الرجوع عن الفتوى متى بانت خطأ. وكذلك مما يدل على ذلك في الأثر أن رجلا استفتى ابن مسعود في امرأة عقد عليها فرأى ابنتها فأراد أن يطلق الأم ويدخل على أن تزوج البنت، فأفتاه ابن مسعود رضي الله عنه بذلك. ولا شك أن هذه الفتوى خطأ، لأن العقد على الأم يحرم البنت ولو لم يدخل بالأم. فلما ذهب ابن مسعود وكان أفتى وهو في الكوفة، فلما ذهب إلى المدينة وطرح المسألة على جلة من الصحابة بيّنوا له خطأه في هذه الفتية، فلما عاد إلى الكوفة رضي الله عنه قال للرجل إن المرأة عليك حرام، إنها لا تنبغي لك يعني لا تحل لك ففارقها، فأمره ففارقها وقد كانت جاءت منه بولد. فهذا يبين يعني الخطأ وارد ولا شك، ولكن الذي يجب أنه متى ما ظهرت الفتية خاطئة فإنه يجب على المفتي أن يرجع عنها ويبلغ السائل بذلك. ويؤيد ذلك أيضا ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد سبق أن سمعتموه في هذه الجلسات. لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وكذلك من المعنى والمعقول المقصد الفتية هو بيان أحكام الله عز وجل المطابقة لمراد الشارع ووضع الأمور في نصابها الشرعي. والمفتي مع تأهله واجتهاده قد يخطئ لذهول أو نسيان أو تقصير أو إغلاق، أو يصير إلى تأويل بعيد لا حظ له من الصواب ويخطئ في الفتوى، فشرع الرجوع عن الفتوى وشرع ردها لتلافي ذلك، فناسب ذلك شرعية. حكم الرجوع عن الفتوى والعمل بها بعد الرجوع، لا شك أن الفتية إذا بانت خطأ فإنه يجب على المفتي أن يرجع عنها ويبلغ السائل بذلك، ويجب على السائل متى ما علم أن يرجع عن ذلك. نأتي إلى مجيبات الرجوع عن الفتوى، متى يجب الرجوع عن الفتوى. القاعدة التي ذكرها العلماء أنه ينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم، يعني كل أمر أوجب نقوض الحكم القضائي فإنه يوجب نقض الفتوى. ومن ذلك مخالفة الفتوى للكتاب والسنة، ومن المقرر عند العلماء أنه الاجتهاد مع النص، إذا خالفت الفتية نص الكتاب أو السنة فإنه يجب على المفتي الرجوع عنها، سواء كان ذلك مخالفة لنص الكتاب أو والسنة أو لظاهرهما. ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال العلماء يرد إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك مثلا أنه ينقض الحكم القضائي إذا جعل فيه القاضي العين رب العين أسوة الغرمة، مع أن هذا يخالف حديث من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وذلك بشروط معتبرة ومقررة في مواضعها. الموجب الثاني لرد الفتوى مخالفة الإجماع، إذا جاءت الفتوى مخالفة لإجماع المسلمين فلا شك أنه يجب ردها. وكذلك ترد الفتوى إذا كانت مخالفة للقياس المعتبر الشرعي فإنها ترد لمخالفتها لذلك، والموضوع فيه تفاصيل لا يتسع الوقت لذكرها، ولكن نذكر بذلك تذكيرا. الموجب الرابع مخالفة القواعد الفقهية أيضا، والقواعد الفقهية عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئيات التي تحتها، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومثل قاعدة حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل. فلو جاء فتوى بخلاف هذه القواعد فإنها لا شك تنقض. ومن أمثلة ذلك مثلا لو أفتى المفتي بتضمين المثل بقيمته فإن الفتوى تنقض وترد. ليش؟ لمخالفتها لقاعدة المثل يضمن بمثله. ومن أيضا الموجبات رد الفتوى الحكم بالحدس، بل الفتية بالحدس والتخمين. الواجب على المفتي إذا أراد أن يفتي أن يستحضر الأصول الشرعية من الكتاب والسنة والقياس والمصالح المرسلة إلى آخر الأدلة المعتبرة شرعا. فلو أن مفتيا أفتى يعني سئل عن كذا وقال كذا من دون حتى استحضار دليل شرعي، وإنما أفتى حدسا أو تخمينا، فإن هذا حتى لو وفقت الفتية الصواب فإنها باطلة. لماذا؟ لأنها لم تبنى على أصل شرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، قال فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وهذا الشاهد، والفتية والقضاء في هذا سواء، فالذي يقضي بجهل فالذي يفتي بجهل كالذي يقضي بجهل، فإن حكمه باطل ولو وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، كما يقول ابن تيمية ونص كلامه: من حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. وهذا مما لا يختلف عليه العلماء إذا كان حكم بدون دليل، وليس معنى ذلك أنه يلزم أن يذكر الدليل. نحن نقول يعني يصدر الحكم عن الدليل، أما أنه يلزم أن يذكر الدليل فهذا موضع بحث آخر. وما ذلك إلا لأن المفتي وكذا القاضي ملزم بحكم الشرع، ولسانه لسان الشرع، فإن لم يقضي بعلم عن دليل واجتهاد لم يكن ما حكم به من الشرع، فيجب رد فتياه. ولكن أنبه لأنه المفتي المؤهل إذا خفي عليه نص شرعي من كتاب أو سنة واجتهد في الواقع وأفتى فيها بناء على أصول شرعية أخرى راعى فيها أصول الاجتهاد، فتبين ذلك أن هذا الحكم فيه نص شرعي مطابق للفتية، فإنه لا شك أن الفتية صحيحة، لأنه لم يحكم، لم يفتي هنا بالحدس والتخمين، وإنما أفتى بناء على أصول شرعية بعد التحري والاجتهاد. فإذا ظهر النص موافقا لفتية الحمد لله، ظهر معارضا لها فإنه ظهر له أصل أقوى من الأصل الذي اعتمد عليه، فيرجع عن فتية وتنقض فتية. لكن إذا اجتهد مع خفاء النص عليه ثم جاء النص موافقا لفتية فإنه لا يقل هذا حكم بحدس وتخمين، وإنه حكم بتحري واجتهاد وخفاء النص، يخفى النص، خفي النص على جلة الصحابة والتابعين وغيرهم من باب أولى. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها المثال. هذا اللي أفتى به ابن مسعود بناء على اجتهاده. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود، فرح ابن مسعود لأن اجتهاده وافق نص الكتاب والسنة، أما إذا ظهر اجتهاد بخلاف الكتاب والسنة فإنه ينقض ولو كان من شخص متأهل. أيضا من موجبات رد الفتية ومن موجبات نقضها ما ضعف مدركه ولو ساغ فيه الاجتهاد، وهذا يدخل فيه الأقوال الضعيفة، الأقوال المرجوحة التي ترك العمل بها، ما تأول فيه المفتي بتأويل وإن كان له وجه لكنه تأويل ضعيف أو بعيد، فإن مثل هذه الفتاوى كلها تنقض وترد ولو كان المفتي بها مؤهلا. ومن أمثلة ذلك فتوى حل السحر بسحر مثله، ومن أمثلته أيضا إجازة شراء البيوت بالربا للأقليات المسلمة في بلاد الغرب، مثله أيضا أخذ الأجرة على الضمان فإنه محرم. فمثل هذه المسائل الشاذة أو الضعيفة أو المرجوحة والتي ترك العمل بها والتي فيها تأويل بعيد لا يسوغ أن قيل بها في الجملة كما يفهم بعض الناس، والله إذا كانت المسألة فيها خلاف يفهم أن خلاف خلاص تخير لنكتبي من غير نظر إلى أن القول ضعيف شاذ مرجوح متروك العمل به بني على تأويل بعيد لا وجه له من الصواب، ما يتفطن في هذا، إن هذا لا شك مظلة أفهام ومزلة أقدام. فليتنبه إلى هذا تنبها ظاهرا فإن التساهل فيه كثر، وبخصوصا في هذا الزمان الذي أصبح يخوض في مسائل العلم من لا يحسنها ولا يتقنها، وحتى لو كان يحسن مسألة ويتقنها ثم وقعت منه زلة لا يعني أن وقوع الزلة منه أن يصير قوله مقبول. نعم، زلل العلماء تحدث عنه الفقهاء والأصوليون وقالوا زلة العالم لا يتابع عليها لأنها جاءت على وفق على غير وفق هدى الشريعة، ولكن لا يشنع عليه لأنه وقع فيها، فعرضه مصون وكلامه مردود مرفوض، لأن المسلم ينقاد إلى حكم الشرع. ومن هذا نعرف أنه قول القائلين لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو لا يرد الاجتهاد باجتهاد مثله، أن المراد اجتهادات تساوت في درجة واحدة، ولا يكون ذلك بمجرد الخلاف في المسألة ما لم يكن له مدرك قوي، فإن خالف الصواب ولو ساغ فيه الاجتهاد بأن حكم الحاكم بحكم ضعيف ضعف مدركه أو كان كما قلنا مرجوحا متروك العمل به أو له تأويل بعيد، فإن ذلك مردود على ومنقوض. وبهذا قال جمع من الفقهاء والأئمة من سائر المذاهب الأربعة، فمجرد الخلاف في المسألة لا يصح أن يكون مسوغا لجواز الأخذ بالرأي الآخر. وهنا أشير إلى كلام للإمام القرافي في بيان أن القضاء يقع في مسائل الاجتهاد المتقارب، وقال وقولنا المتقارب احترازا من الخلاف الذي ضعف مدركه جدا، فإن الحاكم إذا حكم به لا عبرة بحكمه وينقض، فلا بد حينئذ من تقارب المدارك في اعتبار الحكم. ومن ذلك أن الحكم أيضا ينقض بفساد تأويل النص من الكتاب والسنة لمخالفة قواعد تفسير النصوص، فكل فتوى أو حكم استند فيه القاضي أو المفتي على تأويل بعيد في تفسير آية أو حديث فإنه ينقض ويرد، كما في قصة ابن مسعود رحمه الله ذكرنا سابقا هو بناها على تأويل بعيد. وأيضا كما خطأ عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه من شرب الخمر متأولا قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، كان يقول إذا إنسان آمن وعمل الصالحات ما عليه جناح يطعم ويشرب ما يشاء، ولكنهم لم يدعوه على هذا التأويل ورده عليه عمر وابن مسعود، ردوا عليه بأن من اتقى الله عز وجل يجتنب ما حرم الله عليه، وقد حرم الله الخمر بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلى هذا ترد الفتوى إذا ضعف مدركها، سواء كان قولا ضعيفا أو شاذا أو مرجوحا ترك العمل به أو متأولا فيه تأولا بعيدا، فإن مثل هذه يرد ولو ساغ فيه الاجتهاد ما دام أنه ظهرت مخالفته للدليل وللمأخذ القوي الذي ينطبق على هذه الواقعة. ناهيك عما يعني يحرص عليه بعض الناس ويشيعه بعض أيضا من لا علم عندهم من الدعوة إلى تتبع الأقوال الشاذة وإلى الأقوال الساقطة بدعوى التيسير وبدعوى الوسطية. التيسير والوسطية تكون في اتباع هدي كتاب الله عز وجل وفي اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التيسير وهذا هو الحق، ونتبع ما جاء في قواعد الشريعة من اليسر. الحمد لله جاء اليسر بالمس على الخفين نتبعه، جاء اليسر بالجمع بين الصلاتين والقصر للمسافر نتبعه، جاء التيسير في الشريعة بالترخيص للمريض والمسافر أن يفطر في نهار رمضان نتبعه. جاء الترخيص في الشريعة الإسلامية بمراعاة أصحاب الضرورات والحاجات كألك للميت للمضطر نتبعه. أما أن نخترع ترخيصا من عندنا مخالفا لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا باطل باطل باطل، ومن قال به أو أفتى به فهو مردود مردود عليه. وكما قلت فإن زلة العالم، بل كما يقول الشاطبي إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا يصح الأخذ بها تقليدا له، لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذا عدت زلة فلا تتبع ولا يلتفت إليها. وكذلك يعني تنقض الواقع لو جاء تفسير الواقعة وفهمها خطأ، مثل لو إنسان حكم على شخص بموجب ألفاظ في عقد أو في تصرف في أيمان أو طلاق، وصار لفظه في تفسيره يخالف ما فهمه المفتي، فإن العبرة بتفسير الألفاظ والوقائع بحال أهلها لا بمجرد معرفة المفتي لها، فإن العبرة في تفسير هذه اللهجات والألفاظ في مجال العقود والأيمان والنذور وما في حكمها يرجع إلى المتحدث بها حسب اصطلاح ولهجات أهل البلد التي يتحدث فيها. أيضا تنقض الفتوى حينما تخالف أصول تنزيل الحكم على الواقع. سبق أن ذكرنا بأنه لا بد للفتوى الصحيحة أن تبنى على حكم شرعي مؤصل مفسر، وعلى واقعة منقحة مفسرة، وعلى أصول تنزيل الأحكام على الوقائع. وقلنا أن هذه الأصول النظر في المآلات، مراعاة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع، مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص، مراعاة الحاجات والضرورات، ومراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات. فإن المفتي لو أفتى بفتية وظهر مخالفتها لهذه الأصول فإن فتية تكون باطلة، وكل ذلك ضوابط ونظرات يجب اعتبارها شرعية، وليس ذلك مطلق للنظر فيه بمجرد التشهي من غير استصحاب أصل شرعي. فلا قائل بالنظر في المآلات مثلا من غير استصحاب أصل شرعي يدل على اعتبار وصحة هذا المآل الذي نبني عليه مثل هذه الوقائع والأحداث. ثم إلى هذه الحد نأتي على ملخص ما أردنا حول نقض الفتوى والرجوع عنها، ونأتي إلى آثار الفتوى. نأتي على آثار الفتوى. الفتوى لها آثار على المفتي وعلى المستفتي وعلى المجتمع وعلى الأمة أيضا كلها. فمن آثارها على المفتي ولا شك براءة ذمته بأداء العلم وإيصاله إلى مستحقيه، وقد تحمل هذه الأمانة العظيمة فلا تبرأ ذمته إلا بأدائها. وعلى المستفتي أن المستفتي يلزمه العمل بالفتية متى ما عرضت له مسألة وطلب الفتية فيها وتلقى الفتية فإنه يلزمه العمل بها. وكذا من أثارها عليه انتظام أحواله على الشرع، لأنه إذا اتبع الفتية الشرعية المبنية على هدي كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن أحواله تنتظم ويكون في ذلك خلاصه في الدنيا وفي الآخرة. وأما أثر الفتية على الأمة وتأكيد أيضا وسطيتها فذلك يقع قبل ذلك أثر الفتية على المجتمع، ويكون ذلك بإقامة الدين في مجتمع المسلمين، محافظة المجتمع على هوية الإسلامية، رسوخ الأمن في المجتمع. فإن الفتوى الصحيحة المحكمة المبنية على هدي كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيها حفظ للمجتمع وانتظام أحواله على الشريعة الإسلامية الغراء، فيستقر ويأمن الناس على دينهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم وعلى عقولهم، لأن الشريعة جاءت بالحفاظ على هذه الأمور. ونتوقف للأذان. نعم.
الله أكبر. الله
تود أن أتحدث عن الفتوى وأثرها في تأكيد وسطية الأمة، ولكن أشوف أن الوقت يعني أدركنا، ولعله أن يتاح في وقت آخر النظر في هذا الموضوع وتحدث عنه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ونرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أحسن الله إليكم. ويسر مؤسسة الدعوة الخيرية في آخر درس من دروس معالي الشيخ عبد الله بن خنين أن تتوجه بالشكر الجزيل لمعاليه على جهوده الخيرة في هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يثيبه خير الثواب، وأن يبارك له في عمره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. والشكر موصول لجميع من ساهم في إنجاح هذه الدورة من إدارة مؤسسة الدعوة الخيرية والإخوة القائمين على موقع الدورة الصيفية لدروس كبار العلماء على الشبكة، والإخوة المنسقين في المناطق المشاركة في الطائف وجازان وأبها وجدة والمدينة. ونستأذن معالي الشيخ في الانتقال إلى المدينة النبوية لطرح أسئلة الإخوة هناك، فليتفضل الأخ حبيب الرحمن مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشرع الالتفات للمؤذن عند الهيعلتين إذا أذن عبر مكبر الصوت؟ نعم، هو الالتفات بقصد عند الحيالة لقصد تأكيد زيادة سماع الأذان. فإذا كان داخل المسجد ويؤذن في المكبرات فلا فائدة من هذا الالتفات، ولكن لو أنه أمكن ذلك، لأن أحيانا قد يلتفت ويبعد عن المكبر، بدلا من يكون القصد من الالتفات هو زيادة التبليغ في الأذان، فإنه إذا التفت على المكبر سوف يكون يعني يبعد عن التبليغ وهو المراد. أقول إذا أمكن أن يجمع بين الالتفات وعدم البعد عن المكبرات حتى لا يخف صوته عند الحي عليه فهو أولى وأكمل. وإذا كان ذلك يؤثر على إرسال الصوت بمعنى أنه يضعف إذا جاء عند الحي عليه فهذا خلاف الحكمة التي شرعت أو شرع من أجلها الالتفات في الأذان فلا يلتفت. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم ممارسة لعبة الكاراتيه في المسجد احتجاجا بما جاء في لعبة الحبشة في المسجد أو في لعب الحبشة في المسجد، وما حكم إنشاد الأناشيد الإسلامية في المسجد كذلك؟
ينبغي أن ننزه المسجد عن مثل لعب الكاراتيه، يعني يوقع في مسجد رسول الله ليس فيه هذه المصارعة التي تحصل من الكاراتيه. الكاراتيه فيها لكمات وصراع وعنف، فلا ينبغي أن يقام مثل هذه الألعاب في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم استعمال معجون الأسنان وبخاخ الربو للصائم؟
المعجون هو في الفم لا ينفذ إلى الجوف ولا يؤثر فيه، ولذلك فإنه لا بأس باستعمال معجون الأسنان لتنظيف الأسنان بعد الطعام، ويحرص أن لا يدخل إلى جوفه شيء منه. وبخاخ الربو أيضا هو مجرد أنه يلج إلى الشعيرات في الرئة ويخفف عن مرضى الربو ما يجدونه من الكتمة، وليس أكلا ولا شربا، ولا يمكن أن يجتمع شيء منه يسمى أكل أو شرب، ولذلك فإنه لا بأس باستعماله عند الحاجة. إذا لم تقم حاجة فتأخيره إلى الليل أفضل وأتم وأكمل احترازا للصوم. نعم.
أحسن الله إليكم، هل صدر الفتوى عن اللجنة الدائمة أو من سماحة المفتي بجواز السعي في المسعى الجديد؟
سأل يراجع الإفتاء، على السائل أن يراجع الإفتاء، كان يريد أن يسأل.
شكر الله لإخوة في المدينة النبوية، وننتقل إلى مدينة جدة، فليتفضل الأخ عبد العزيز با مقابل مشكورا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصل الميت ثواب قراءة القرآن والصدقة وغيرها؟ نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الحديث بيّن أن المرء المسلم بعد وفاته تنفعه هذه الأشياء: صدقة الجارية سواء كانت من أولاده أو من غيرهم من المسلمين، أو كان صدقة هو أوقفها في حياته فتجري عليه بعد وفاته، أو علم ينتفع به ورثه هو، أو ولد صالح يدعو له، ولد رباه وتعب في تهذيبه وتوجيهه وصار يدعو له، وهكذا ينتفع بالدعاء من أولاده ومن غيرهم، حتى من غيرهم من المسلمين إذا دعوا له فإن ذلك ينفعه إن شاء الله. كذلك جنس ما ثبت من الشرع الإنابة فيه، ما ثبت من الشرع الإنابة فيه كالحج مثلا ينفعه لو أحد حج عنه، أما ما لم يثبت عن الشرع الإنابة فيه مثل ما سأل السائل قراءة القرآن، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين لهم بإحسان أن ذلك ينفع الميت أو يصل إليه أو أنه يجوز الإنابة فيه، فمثل هذا لا يفعل، لا يفعل، وفعله ولو فعل إنسان فإنه غير مشروع، يقتصر على المشروع مما وردت فيه الإنابة أو ورد فيه النص بأنه يصل الأجر فيه إلى الميت. نعم.
شكر الله للإخوة في مدينة جدة، وننتقل إلى الإخوة في منطقة عسير في مدينة أبها، فليتفضل الأخ موسى القحطاني مشكورا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في التوسع في النقاب كما يحصل من بعض أخواتنا اليوم؟
أولا، المرأة المسلمة خاطبها الله عز وجل بالحجاب كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل أمر نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء يكون من الأعلى إلى الأسفل بأن يعم بدن المرأة إذا خرجت أمام الرجال الأجانب، لهذا يجب عليها أن تستر وجهها وسائر بدنها إذا خرجت أمام الرجال الأجانب. ويدل على ذلك ويبينه ويوضحه حديث عائشة رضي الله عنها في الحج، قالت: في الحج كنا نكشف وجوهنا إذا كانوا مثلا ليس بحضرة الرجال، فإذا حاذونا، يعني إذا حاذونا الرجال، سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها. دل ذلك على وجوب ستر المرأة لوجهها. هل يجوز لها أن تبدي عينيها أو أن تنتقب؟ يجوز لها أن تنتقب بقدر الحاجة، يعني تخرج مجرد سواد عينها، وليس ما يفعل الآن، تخرج العين كاملة بما فيها الرموش وبما يضفى عليها من الزينة الكحل أحيانا مع الأسف، وربما خرج مع عين أيضا شيء من الوجنتين، هذا كله مخالفة شرعية، لا يجوز. النقاب بقدر سواد العين فقط، هذا هو النقاب الشرعي، لأن المقصود هو الحجاب، والأصل هو من ستر الوجه جميعا، والرخصة تقدر بقدرها، ليست الرخصة يتوسع فيها ويتوصل بها إلى المحرم. إذا لماذا يعني الشريعة أتت بوجوب حجاب المرأة لوجهها ولسائر بدنها أمام الرجال الأجانب إلا لغرض كف الفتنة؟ والذي تفعل هذا وتجري عليه المخالفات، مع الأسف كما نسمع من بعض النساء تتوسع في النقاب، ربما وضعت مع هذا الكحل على العينين، وربما أخرجت مع ذلك شيء من الوجنتين، وضعت عليها أيضا مكياج، هذه أمور. أنت المرأة يعني هي تحتال وتراعي الأعراف، وإلا تريد طاعة ربها سبحانه وتعالى والتقرب إليه، تريد طاعة ربها والتقرب إليه بهذا الحجاب. الحجاب ليس عادة كما يريد بعض الناس أن يشيع ذلك بين المسلمين، الحجاب عبادة، الحجاب على المرأة المسلمة عبادة وقربى لله عز وجل، تؤجر عليه وتؤجر على التزامها به، وليس من قبيل العادات التي يتلقاها الناس عن أبائهم وعن أمهاتهم ويسيرون عليها ولا يثابون على فعلها. لا، الحجاب عبادة، المرأة المسلمة إذا احتسبت عند الله عز وجل بالحجاب وأتت به على أصولها الشرعية فلا شك أنها مأجورة عند الله عز وجل، ولا تلتفت إلى ما يشاع من قبل من لا خلق لهم من أصحاب اللسان أو الأقلام ممن يشيعون بأن هذا من قبل العادات، أو بعض هم يشيع بأن هذا لا يجب على المرأة المسلمة وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول شيء يدل على هذا، والأدلة صريحة في هذا الباب. فعلى المرأة المسلمة أن تكون وقافة عند حدود الله عز وجل، مؤتمرة بأمره، منتهية عما نهى الله عز وجل عنه، وعلى أوليائها تذكيرها بذلك وحثها على فعله والالتزام به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في المتاجرة في أدوات التجميل النسائية حيث أنها تضم صورا للنساء؟
أدوات التجميل في الجملة للمرأة، تتجمل أمام زوجها وتتجمل أمام بنات جنسها، وهذا في الأصل جائز، الأصل جائز، وبيعه وشراؤه والشراء فيه جائز. والصور ليست مقصودة، دخلت عرضا، الصور دخلت عرضا وليست مقصودة في هذا الباب. نعم.
السلام الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا مأذون شرعي وقمت بإجراء عقد نكاح ذات مرة، وبعد الانتهاء من العقد كاملة تبين لي أن الذي قال بالإيجاب أخوها غير الشقيق مع وجود الأخ الشقيق ورضاه بذلك، فما حكم العقد والحال ما سمعتم أثابكم الله؟
هذا عليه أن يكتب السؤال ليتوجه به إلى دار الإفتاء. نعم.
شكر الله للإخوة في مدينة أبها، ونستأذن معالي الشيخ في طرح أسئلة الإخوة عندنا. وأولها سؤال يقول صاحبه: هل يجوز عند استقدام الزوجة من بلدها إلى البلد التي يعمل بها الزوج أن تأتي عبر الطيران بدون محرم، علما بأن الزوج لا يستطيع أن يذهب لاستقدامها لزيادة التكلفة فقط، ومعها طفل عمره 4 سنوات؟ أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز عند استقدام الزوجة من بلدها إلى البلد التي يعمل بها الزوج أن تأتي عبر الطيران بدون محرم، علما بأن الزوج لا يستطيع أن يذهب لاستقدامها لزيادة التكلفة فقط، ومعها طفل عمره 4 سنوات؟
الطفل الذي عمره 4 سنوات ليس محرما، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر فوق مسافة قصر من دون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا الرجل سوف يجلس للجهاد، يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أن امرأته انطلقت من دون محرم للحج، فقال له: انطلق فحج مع امرأتك، لم يرخص لها بأن تحج من دون محرم. فالواجب على، ووردت نصوص كثيرة في نهي المرأة المسلمة عن الحج، عن السفر من دون محرم. فعلى المرأة المسلمة وعلى أوليائها الحرص على هدي كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والخير والسعادة، كل السعادة وكل الخير في اتباع كتاب الله عز وجل، في اتباع كتاب الله عز وجل، وفي اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحسرة والندامة في التفريط في هدي كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالشارع أمر باصطحاب المرأة لمحرمها في حال السفر لمصالح قارة لا تتغير ولا تتبدل حسب الظروف والأمكنة، فلا يجوز لها أن تسافر من دون محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كانت المرأة تتعب أثناء الحمل، فهل يجوز لها أن تستعمل منظمات للحمل، وهل ذلك محدد بالعامين أم يجوز لها الزيادة على العامين؟ أفتونا ماجورين.
أعيد السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت المرأة تتعب أثناء الحمل، فهل يجوز لها أن تستعمل منظمات للحمل، وهل ذلك محدد بالعامين أم يجوز لها الزيادة على العامين؟ أفتونا مأجورين.
إذا كانت المرأة تتعب من تتابع الحمل فيجوز لها أن تتناول ما يباعد بين فترات الحمل رفعا للمشقة والتعب والعنت عنها. والأولى أن يكون ذلك في حدود العامين، الأولى أن يكون ذلك في حدود العامين، فإن تجاوزته فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة وردتنا عبر الموقع، وسائل يقول: يوجد من يقول إذا كان الشخص يخاف على أبنائه الصغار ولم يذهب إلى صلاة الجماعة خشية أن يتركهم لحالهم فهذا يقال عنه أنه مشرك ووقع في شرك المحبة، فما تعليق فضيلتكم؟
أولا هذا ليس شرك المحبة، هذه محبة طبيعية، محبة الإنسان لأولاده وخوفه عليهم هذه محبة طبيعية وليست شركا. الأمر الثاني كان هذا الخوف نابع عن حقيقة فعلا أن الأطفال يعني عليهم خوف في موطنهم، فقد ذكر العلماء أن من الأعذار التي يعذر بها المسلم ترك صلاة الجماعة خوفه على ماله أو على أهله، ومن ذلك أيضا خوفه على ولده. فإذا كان هذا العذر حقيقي غير مصطنع، لأن يكون الأولاد ليس عندهم أحد في مكان نائل هناك مبرر للخوف عليهم، فإنه نعم يعد هذا من الأعذار. أما إذا كان هذا مما يعرض له أو كان هذا مما يعني يتخيله بعض الناس وليس له حقيقة، أو مما يترخص به بعض الناس وليس له حقيقة، فإنه لا يحل له. المقصود أن الفتوى هي حسب السؤال، وكما قلنا هذا اليوم حسب حقيقة السؤال، فإن كان مطابقا للواقع فالفتوى أن ذلك من الأعذار، وإن كان مخالفا للواقع فإن الفتوى لا تحل له ترك صلاة الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك شخص في مملكة البحرين نشر مذكرة له يقرر فيها أن طواف التطوع غير مشروع ولم يفعله الصحابة، وقال أحد الإخوة: هذه الورقة وزعت على طلبة العلم وعلى الناس أمام أحد مداخل الحرم المكي، وبسبب ذلك تشوش بعض العامة في حكم طواف التطوع، فأفتونا في ذلك مأجورين.
نعم، هو التطوع والتنفل بالطواف جائز ومشروع ولا خلاف في ذلك، والتشويش على العامة بالفتاوى الشاذة لا شك أنه منكر مثل ما تحدثنا هذا اليوم. والواجب على هذا الأخ إذا كان عنده وجهة نظر ولها أصل أن يعرضها على المجامع الفقهية، لا أن ينشرها بين العامة يشوش عليهم، ففعله هذا باطل وهو آثم بهذا الفعل. وإذا كان له وجهة نظر يبديها يكتبها ويحررها ويقعدها ويرسلها إلى المجامع الفقهية لدراستها وتأملها. وأما أن يشد شخص بفتوى بقول ضعيف أو بقول مرجوح ترك العمل به أو بقول فيه تأويل بعيد كما ذكرنا هذا اليوم، فإن هذا من موجبات رد الفتوى ونقضها وترك العمل بها ولا يجوز أن يترك هذا وأمثاله ينشرون الفتاوى الشاذة يشوشون بها على العامة، بل يجب أن يمنع ولا يترك ينشر مثل هذه الفتاوى الشاذة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولعلنا نتيح الفرصة للإخوة في الطائف، فليتفضل الشيخ هلال مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم، ونظرا لضيق الوقت نأخذ سؤالا واحدا فقط، ونعتذر للإخوة الحضور على أن سنعرض أسئلتهم إن شاء الله على معالي الشيخ عبد الله الغديان بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت، وهل لذلك أصل؟
لا أصل لهذا الفعل، وقد ذكرنا في جواب ورد هذا اليوم حكم قراءة القرآن وإهداءه للميت أن هذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ولا عن الصحابة الكرام، فهذا الفعل من البدع ولا يجوز فعلها.
صلى الله عليكم وبارك فيكم وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله.